بائنا، بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. والله قال أن تجمعوا، أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، بانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، لأن يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذه الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول بالجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خوات؟ كيف العمتين خوات؟ ما يصير إذا صاروا خوات فين خوات؟ خوات في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ هذا كلامه. لا 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 لا، هل عمته أصلا ما تزوج عمته ولو بإفراد، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية، هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم صورة ما هي صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز؟ طيب ما هي؟ لا 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 نسب، معناها أن أخليها الغاز لكم إلى 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 أسبوع القادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيئا من كتب التفسير، إن راجعتوا أنهم صوروها وسهلة جدا ما هن أسهل منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من أصلا، كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عمة للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انتهي. على كل حال الجامع بينهم أحرام، الجامع بينهم أحرام، وأن تجمع بين أختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحدة عم الأخرى. هذه ما في إشكال، الحكم ما في إشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الإنسان، ولكنه أدنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، ها؟ لا تعتقد، حل بغير المكان. انتهينا الآن. لا 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 لا، مهر هذا يجي شيء آخر، ما هو الآن. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتاهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالتين. هذه نعم.
إذا كانت أختهم من الرضاعة كتابية،
أخت من الرضاعة ما تحل، أخت من الرضاعة كتابية أو مسلم كل واحد، هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة. هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم. ها؟ ها؟ نعم. نعم. لماذا؟ إيه؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. يعني يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة؟ يقول ما في درس. إن شاء الله الوقت الثاني، الحصة الثانية يوم الأربعاء، ليلة الأربعاء إن شاء الله، يوم الثلاثاء قيد بس.
يعني ذكرنا والمحصنات النساء عطفا على الفروج وحل حرمت
عليهم. نعم.
وكذلك
المحصنات. نعم. نعم.
ثم ذكرت فضيلة الشرح، يعني أدخلت هذا حصل نفس عندي.
كيف؟
نزلت حكم ما ملكت أيمانكم على كأنهن المحصنات.
كيف؟ وش قلت؟
يعني ذكرنا المحصنات اللي هم المتزوجات.
نعم. إلا المسبيات.
إلا المسبيات.
نعم.
ثم نزلت حكم المسبيات كأنهن المحصنات. حتى أنا توقفت عنك.
نعم، حتى هن المحصنات. هن المحصنات، لكن لما سبينا ملك. يعني امرأة متزوجة.
يعني المحصنات عليها لسنا هم المتزوجات وهم الحرائر يعني.
لا 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 لا. هذا وهذا ما هن، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن.
ملكين.
صرنا ملكين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وسبيت وملكها المسلمون فإنها تحل. واضح؟ نعم. ولم نعم
وكان له ولد، وكانت هذه ترضع المرأة ترضع فأرضعت ولد قال، فهل تحل أن يحل أولاد الرجل هذا لولد المرأة؟
كيف؟
هذا رجل
نعم
ثم تزوج المرأة
نعم نعم وكان فيها لبن من قبل نعم نعم
فهل الولد هذا يحل لأولاده؟
يعني هذا يكون أخا لأولاده من غيرها من غيرها. طيب اللبن لمن؟ إذا ما تكون أخت العيال. إيه بس اللبن مو له، اللبن للزوج الأول. نعم طيب. إيه كيف من قال هذا؟ اي اي نعم نعم بلى اي بلى. يعني ما في كل ما سبق، ما هي بالمسألة الخاصة فقط. وحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم الى اخره. لا مو هو عائد على المستثنى في قوله إلا ما كان، لا عائد على ما سبق، لأن ما ملكت مانو حلال. نعم الضابط يحكم من الرضاع ما يحكم من النسب. المحرمات بالنسب كذلك، يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم عن الإنسان في الرضاع الأصول وإن علونا، والفروع وإن نزلنا، وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة فقط. هذا نفس الشيء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بالنسبة للرضيع وذريته، لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة ينبغي أيضا نتفطن لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع، الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسبه فقط ذريته. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج من أرضعته، أمه من الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، أخوه من النسب، لأن الرضاع لا علاقة له بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. هنا لا ما أنت عندي ها؟ إيه نعم.
وليس المراد ما الآية قبله كذلك ولا تنكح ما نكح
آباؤه. إيه. اللي تدخل فيها تدخل فيها تدخل فيها. نعم تدخل. يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. نعم.
إذا كان يحكم الرضاع ما يحكم التسعد، فلماذا ذكرت الآية وقعتم لكم الرضاع؟
كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل، الفائدة لأجل تبين أن لبن الفحل محرم، يعني لأن لا يقول قائل إن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قالوا بعض العلماء. فماذا أختك من الأب؟ أختك من الأب ما رضعت أمها أنت، أختك من الأب من الرضاع، يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي أنت رضعت منها. هذا قد يقول قائل مثلا لو قال أمهاتكم من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها، فلما قال أخواتكم من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاع حرام. هنا ها؟ نعم. صحيح. هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك هي حرام عليك من النسب ولا منين؟
حرام عليك
منين؟
النسب
لا لا ما بينكم بينها نسب، حرام من الصهر. حليلة ابنك رجل له ولد ولا زوجة ابنه حرام عليك صح؟ ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟
بيني وبينها نسب.
صحيح. والحديث يحرم من الرضاع واضح؟ ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب. ها؟ ويستدلون كلهم يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث إذا تأملته وجدته حجة عليه، لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حلية ابنه ولا بينه وبين حلية أبيه. كيف؟ نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوجها لا تتزوجها، تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا، الجمهور يرون أنه ما تحتجب عنه، وشيخ الإسلام يرى أنه تحتجب عنه، وجمهور يرون أنه ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول الآن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط ولا ما فيه احتياط له. لكن لو سألنا سأل قال إذن يجوز أن يتزوج زوجة ولدي من الرضاع إذا طلقها؟ نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها ما في معنى. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط مثلا ما هينا. نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. إي وحرمته، هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة. لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوكة. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح فيه. حتى يعني قال بعض الناس لابن مسعود أو ما ملكت أيمانكم، قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه سر، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلافه، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوم، كيف مكتوم؟ خلوا يثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ مو بالصحابة؟ خلوا يثبت عنه. خلوا يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا ولب بالهم، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم. بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم. نعم. لا ما يقول، ما يقول الشيخ الإسلام ما هي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام. لا 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 راجع وتشوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل، بارك الله فيك، اجبوه اجبوه. إنما على كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تثبتنا عن الخلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة الابن من الرضاع أو الابن الرضاع كزوجة زوجة من النسب، وحينئذ لا خابر خابر. لا أنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عنول لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم. فالشيء المفهوم ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، هالشيء على الأصل. وأنت لا تأملت القرآن حلال أبنائكم عليهم أصلاب ويحرم من أضاء ما يحرم من النسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم ما هو مثل العلاقة بين الرضاع. هنا أنا شخصيا صار بالرضاع. إيه؟ سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله علم التفسير هو رأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن احنا ما نحب نطول الآن يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء بعدين بالتفسير. اي نعم سنتين او اكثر بقى. كيف انا ما كم؟ طيب هذا طيب سنتين
سنتين بعد العشر.
المهم على كل حال احنا ما ودنا نطول مرة لكن فودنا تنصحون اخوانكم حرصوا على التفسير هو الاصل. الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا فيها. والمسائل اللي تدمر نظيرة لان القرآن كما تعرفون فيه آيات يمر نظيرها ما أحتاج أن نكثف فيها. نعم الحمد لله كفينا بجواب الإخوان. إيه يمكن يكون ما سجلت ولا ذاك الأيام يعني أول ما بدينا التسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم
المعطوف عليه
أين النساء؟ نعم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. كيف المعطوف عليه؟ المعطوف عليه على أمهات، معطوفة على أمهات يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب ما المراد بالمحصنات؟ لا هنا في الآية الإماء المتزوجات آدم النساء المتزوجات المسبيات من المتزوجات. طيب ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند أن تستبرأ بحيضة يعني لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة بمعنى حتى تحيض إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع. خالد من خلق لا يجوز. الدليل 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 بين الأختين. لو ادعى مدعى أن المراد بين الأختين من النسب. يحرم، نعم، فإذا حرم الجمع بين أختين من النسب حرم الجمع بين أختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك يا شرع محمد. المعنى إلزموا كتاب الله عليكم. طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب، أي الملزوم، أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ هو فرض. نعم يحيى. نعم، أي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل، والثانية أحل، ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهات، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم، أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، فالإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو لجماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم الخطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وفيه لغة ثالثة بالفتح مطلقا. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتذكير. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أن هذه مصدرية، ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى وحل بهذا الشرط، أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محصنين، أي محصنين لفروجكم، محصنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن للقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء، أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح في الأصل هو الصب والدفق. قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. غير مسافحين. ثم قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع به، أي بالعقد منهن، فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهن. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها، أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني لا جناح، أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج. كل هذا لا بأس به، لأنه قال: لا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان مصوبة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش؟ والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا، وجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة. هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق، وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقاء بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين. فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسخ، ومن فوائدها أيضا أنه ينفسخ نكاح الزوج، ينفسخ نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخيير. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق بقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أعني ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الإرقة الذين كانوا يوجدون لا حقيقة للإرقة، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأنه حكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الرق الموجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش؟ سببه. ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن هذا مصادمة للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان كله، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا بقوله كتاب الله عليكم، وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق، الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو أربع مرات. في الأصل أربع. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشككنا هل رضعت خمسا أم أربعا، فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه. أما كونها أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله